السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة. عملية الأنبار تتواصل، وإيران والدول الكبرى يتوصلان إلى إبرام اتفاق نووي، وردود أفعال مرحبة على توقيع الاتفاق النووي. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. واصلت القوات العراقية تساندها قوات الحشد الشعبي مهاجمة مواقع تنظيم داعش في محيط مدينة الرمادي في إطار العملية التي بدأت أمس لاستعادة محافظة الأنبار. تركزت الضربات شرق الرمادي وغربها وجنوبها حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول عسكري بارز لم تذكر اسمه. بدأت العملية بعد أن وجهت طائرات التحالف الدولي ضربات بعدد قياسي إلى مواقع التنظيم في محيط الرمادي. أخيرا توصلت إيران والدول الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، وجاء الإعلان الرسمي على لسان مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. هذا وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يرحب بهذا الاتفاق، وقال أيضا إنه سيرفض أي قرار قد يتخذه الكونغرس لمنع تنفيذ الاتفاق بشكل ناجح، وأضاف أن التخلي عن هذا الاتفاق سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. وقال
بعد عامين من المفاوضات حققت الولايات المتحدة بمشاركة حلفائها الدوليين إنجازا لم تستطع تحقيقه حالة العداء التي دامت عقودا، إذ توصلنا إلى اتفاق شامل طويل الأمد مع إيران سيمنعها من حيازة سلاح نووي.
هذا وأدان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي ووصفه بأنه خطأ.
إنه خطأ سيء ذو أبعاد تاريخية.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري:
دون هذا الاتفاق يمكن لإيران أن تضاعف في اليوم التالي قدراتها على تخصيب اليورانيوم حقيقة، وفي غضون أعوام يمكنها أن تملك 100,000 جهاز طرد مركزي، ولكن مع هذا الاتفاق ستشغل إيران 5,000 جهاز طرد مركزي ولفترة محددة.
وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاين ماير قال إن هذا الاتفاق سيعزز الأمن في الشرق الأوسط، فيما قال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند إن هذا الاتفاق يعني أن رجال الأعمال البريطانيين سيتمكنون من الاستثمار في إيران. هذا ووصف وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف هذا الاتفاق بالتاريخي، فيما قال رئيس إيران حسن روحاني أن بلاده لم تسعى على الإطلاق إلى إنتاج سلاح نووي.
لم تسعى إيران على الإطلاق ولن تسعى أبدا لحيازة قنبلة نووية بغض النظر عن المفاوضات، وسواء تم تنفيذ الاتفاق أم لا.
وقال وزير خارجية تركيا مولود شاووش أوغلو إن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيسهم في تحسين الاقتصاد الإقليمي وسيكون له تأثير مباشر على تركيا. تحدث أوغلو في أنقرة اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي اعتبر الاتفاق إبرامه وتنفيذه أمرين ضروريين لتحقيق الاستقرار في المنطقة. من جانبه قال رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونر إن من المحتمل أن يؤدي الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران إلى تغذية سباق تسلح نووي في العالم. بونر قال أيضا أن هذا الاتفاق سيجعل إيران أكثر عنادا، وأضاف أن أعضاء المجلس سيراجعون كل تفاصيل الاتفاق بشكل دقيق. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي لم تسمى تعليقا على الاتفاق قوله إن هذا اليوم يوم سعيد إن كان سيمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، غير أنه سيكون اتفاقا سيئا إن سمح لإيران بأن تعيث في المنطقة فسادا حسب تعبيره. الإمارات رحبت هي الأخرى بالاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول لم تسمه أن الاتفاق قد يفتح صفحة جديدة في تاريخ منطقة الخليج. هذا وسجلت أسعار النفط انخفاضا في الأسواق العالمية اليوم مع إبرام الاتفاق النووي ومع توقع تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيحدث بعد تخفيف العقوبات الدولية. يذكر أن أسعار النفط شهدت خلال الفترة المنصرمة انخفاضا كبيرا وصل إلى 60% بين حزيران 2014 وكانون الثاني 2015 بسبب وجود فائض نفطي كبير في الأسواق، وهو ما أثر سلبا وبشكل كبير على الدول المنتجة للنفط مثل العراق. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين عن آخر المعارك في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، وتأكيدات بأن عملية تحرير الأنبار تشمل أنحاء المحافظة، وتشكيل لواء الحشد الشعبي لحفظ الأمن الداخلي في بابل، وخطورة الألعاب النارية على الأطفال هذه الأيام سواء على أمنهم الشخصي أو على سلوكهم لاحقا. كما سنعرض الموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع نبيل الحيدري عن تدني نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة. في ختام ساعة تستمعون إلى عين ثالثة لرواء حيدر. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين ومقاتلة داعش، ونبدأ من الأنبار والتأكيدات مجلس المحافظة أن العملية العسكرية لتحرير المحافظة تشمل أنحاءها جميعا. التفاصيل من رعد الخاشع.
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فارح العيسى بأن إعلان القيادة العسكرية المشتركة البدء بعمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار سوف لن تقتصر على مدينة بعينها، إنما لتحرير كافة مناطق وقرى المحافظة.
حقيقة بالإعلان الذي أعلنت العمليات المشتركة لم تحدد مدينة بعينها التي سوف تقوم القوات الأمنية والقوات العسكرية وما يساندها من أبناء الحج الشعبي من المحافظة والمحافظات الوسط والجنوب، إنما هو لتحرير كافة أنحاء محافظة الأنبار. بدأت من محورين، المحور الأول هو شمال مدينة الفلوجة وفي ذلك الصقلاوية والسكر، وكذلك ناظم التقسيم انطلاقا من هذا الموضوع. الهدف من هذه العملية التي كانت شرق مدينة الرمادي وجنوب وشمال مدينة الفلوجة هو اليوم لاستكمال السيطرة على مدينة الصقلاوية، هذه المدينة الاستراتيجية التي تقطع خطوط إمداد داعش بين الرمادي وما بين الفلوجة. أصبحت الفلوجة بمعزل كامل عن كل أنحاء المحافظة وكذلك أنحاء العراق.
أما المحور الثاني للعملية العسكرية فقد أشار العيساوي إلى أن القطعات العسكرية قد باشرت بالانطلاق صوب المناطق الجنوبية لمدينة الرمادي مركز المحافظة، وتحديدا منطقة الطاج جنوبي المدينة.
أيضا كان هناك عملية أخرى في محور آخر وهو جنوب مدينة الرمادي وتحديدا محور مهم هو محور الطاش. هناك عملية عسكرية كبيرة جدا قادتها القوات الأمنية والقوات العسكرية مسنودة بأبناء من الحشد الشعبي. أيضا أصبحت الآن القطاعات قريبة أو على مشارف مدينة الرمادي من الجهة الجنوبية.
العيساوي أشار إلى هروب القيادات الأجنبية لتنظيم داعش من داخل مدينة الفلوجة، فيما أكد بأن مقاتلي التنظيم من أهل المدينة قاموا بالاتصال من أجل المطالبة بالاستسلام مقابل العفو عنهم.
المعنويات داخل مدينة الفلوجة وأنا ابن مدينة الفلوجة، معنويات داعش قياداتهم التي هي أجنبية أصبحت خارج محافظة الأنبار هربت، أما القيادات المحلية من أبناء مدينة الفلوجة فهذه القيادات بدأت الآن بالاتصالات وأنهم يطالبون بعفو وأنهم كان مقرر بهم وأنهم كانوا مكرهين.
وكانت القيادة العسكرية المشتركة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء العمليات العسكرية الخاصة بتحرير محافظة الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش، ووفقا لمراقبين فإن مدينة الفلوجة ستكون المحطة الأولى لهذه العمليات. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين والتوجه من الأنبار إلى بابل التي أعلنت عن تجربة أمنية جديدة تتمثل في تشكيل لواء للحشد الشعبي مهمته حفظ الأمن الداخلي. التفاصيل من حيدر الشلبي.
لا يزال تشكيل أفواج الحشد الشعبي في محافظة بابل مستمر، فتشكيل ما يعرف بلواء غيار العراق رجال المهمات الخاصة هو تشكيل جديد لأحد فصائل الحشد الشعبي في المحافظة. مهمة هذا اللواء هو مساندة قوات الشرطة المحلية في حفظ الأمن الداخلي لمحافظة بابل، ناهيك عن استعداده للمشاركة في تحرير الموصل، بحسب قول آمر اللواء عباس الركابي لإذاعة العراق الحر.
لواء غيار العراق لواء المهمات الخاصة، هذا اللواء له خصوصية من قبل الحكومة المحلية في محافظة بابل. عمل هذا اللواء هو حفظ وأمن محافظة بابل والنجف وكربلاء إذا كانت هذه المحافظات تتعرض لأي عملية إرهابية. إن شاء الله راح تكون لها حصة كبيرة في المعركة، معركة الموصل إن شاء الله لتحرير الموصل، وإن شاء الله راح يكون هذا اللواء منطقة الفرات الأوسط.
فيما أوضح المدرب زيد رياض أن هذه الدورة تعد تأهيلية وستكون هناك دورات أخرى تتبعها بتدريبات مختلفة.
سوف تكون هذه الدورة 21 يوم تتخرج منها تتخرج دورة تأهيلية، وبعد الدورة التأهيلية هناك عدد دورات تطويرية تتضمن جهد الهندسي. هناك أشخاص أصيبوا أصروا على التدريب لكن يعني ما نقدر نخليهم لأن إصابتهم قوية.
ويبين مدرب الفنون القتالية محمد الحسيني أن أهم ما يعطى من تدريبات في اللواء هو اللياقة البدنية والقتال الأعزل.
يتلقى تدريبات الخاصة بإشراف مدربين فنون قتالية الأسلحة، ضمن ذلك اللياقة البدنية القتال الأعزل، ويضمن القتال الأعزل لياقة أولا، ويكون هناك ركل في الأيدي والأرجل، هي حرب شوارع وتكون حرب يعني حرب المدن اللي يسموها.
ويقول المتدرب حمزة خليل أن التدريبات التي يتلقاها المتدربون في اللواء هي أفضل ما موجود في الحشد الشعبي بحسب وصفه.
معسكر لبى النداء المرجعية، جينا لهنا نادي بابل لقينا تدريب أحسن قوة، مداهمات تعلمنا القوة البدنية على السلاح على كل شيء، علمونا تدريبات قوات خاصة، تدريبات عنيفة، كل شيء يعني قاعد نشوفه نلاحظ تفرق عن دورات العراق كلهن.
إلى ذلك أشار اللواء شريف عبد علي مسؤول المفرزة الطبية في اللواء إلى وجود إصابات حصلت أثناء التدريب بسبب قساوته، منها تم علاجه في الحال وأخرى نقلت إلى المستشفى بسيارة الإسعاف المتواجدة في ساحة التدريب.
مسؤولية المفرزة الطبية كانت بتأمين سلامة المتدربين، صارت بها عندنا حالات حرق حالتين، حالات خلع بعظم الكتف 4 حالات، وصار عندنا أيضا حالة كسر بعظم الترقوة. فالحالات اللي تصير اللي نتمكن من معالجتها بالمفرزة اللي نخليها باللواء نقدر نعالجها، والحالات اللي تكون مستعصية راح نقوم نقلها إلى المستشفى مباشرة.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 وحتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أبو عبد الله يقول بأن حالات الوفاة بين الأطفال وكبار السن أصبحت لا مثيل لها الآن، لا سيما في منطقة سلسلة جبال حمرين. يقول بعد تحرير مدينة تكريت، حيث الناس الذين هربوا من المدينة جراء الظلم الذي أجبرهم على ذلك سواء في تكريت أو نواحيها أو قراها للنزوح الجماعي إلى الحويجة وقراها والشرقاط في الموصل، يقول هذه العوائل بدأت تتوافد إلى جبل حمرين بأطفالها وكبار السن تهريب في الليل كما يقول تحت حر تموز الملتهب، حيث أن أكثر من 20 عائلة لقت حتفها في الجبل من العطش ولعدم معرفتها مسالك الطرق الجبلية. القسم الآخر لقوا حتفهم جراء الانفجار الألغام بهم. يقول أصرت هذه العوائل على العودة إلى ديارها، حيث أنهم يتأملون إجراء طقوس العيد في تكريت، لكن لقوا الموت في طريقهم. يتساءل المستمع الكريم، أين يكمن الحل؟ من الذي يوقف دوامة الموت هذه للعوائل المتوافدة يوميا المنكوبة والفقيرة؟ اسعفوا نازحي تكريت من موت سلاسل جبل حمرين.
نشكر إذاعة العراق الحر حول ظاهرة العشوائيات. أن ظاهرة العشوائية ظاهرة حضارية وكلها ما يبررها، حيث أن المواطن سهم الانتظار وسهم من وعود الدولة الكاذبة التي لا تهتم بأمره وأمر سكنه وعوائل مشردة وعوائل مهجرة. وكان النظام السابق يقاتل على الجفا ويعطي للمواطنين ما قيمة دار وقيمة سيارة، فأين الآن حقوق المواطن؟ أين حقوق الشهداء؟ أين حقوق المهجرين؟ الدولة مشغلة بالحقوق التي يؤجج نارها. هذا الخلل في خدمات المواطن وهذا الخلل نشكر إلى عبد العاق الحر المهندس الشيخ يوسف ملوس.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
رجعوني لأم الشيلة، لا لا ما أريد أنا شكرهم بيضهم أو سمرهم، عيني رجعوني لأم الشيلة، الشيلة فوق الخدود بسوى جمالك هوليوود، فوق القهر بهد العود يحرقك مثل البارود، الليل الشيلة رجعوني لأم الشيلة طيبة وحليلة وحلوة سيدة كل النسوة أمها هدية من الله فدوى عمرها فدوى طيبة وحنينة وحلوة سيدة كل النسوة أمها هدية من الله فدوى عمرها فدوى شيلة فوقي لخدود نسوة جمالك هوليوود فوق القهر جهن العود يا حرقت مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة تناها الضحكة بديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره بديت تناها الضحكة بديت تناها النظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره شيلة فوق الخدود نسوى جمالك هوليوود القهر دهن العود يا حريقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة حنونة أم الشيلة الغزالة الشيلة الحبيبة أم الشيلة العزيزة أم الشيلة جميلة أم الشيلة الوفية أم الشيلة حبيبة أم
الشيلة
العزيزة
أم الشيلة. هذه إذاعة العراق الحر تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين من جديد. والألعاب النارية للأطفال التي يتم الترويج لها في مثل هذه الأيام بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
استعد الكثير من أصحاب المحال التجارية في كربلاء وخصوصا في الأحياء الشعبية لعيد الفطر بعرض أنواع من اللعب الخطرة تطلق منها مقذوفات صلبة وأشعة ليزر يمكن أن تلحق ضررا فادحا بأجزاء الجسم الحساسة فيما لو أصابتها بشكل مباشر. عيدان خليل صاحب محل لبيع لعب الأطفال في حي العامل دافع عن بيع هذه اللعب قائلا إنها تقوي شخصية الطفل.
كل فترة زمنية كل فترة عمرية بعمر الطفل لها فد ألعاب خاصة، بس هي شيء ألعاب يعني المواد اللي ترمز للقوة لا بس بها الطفل يعني تقوي شخصية الطفل، تطيف إحساس بالقوة، يعني تطي قوة شخصية الطفل بس بمرحلة عمرية معينة، يعني مو مظل مفتوحة.
لعب الأطفال المصنوعة بطريقة تحاكي البنادق والمسدسات الحقيقية صممت بشكل يستهوي الصغار، فحيدر جواد مثلا وهو في سن العاشرة يحرص في كل عيد على إنفاق العيدية التي يحصل عليها على شراء أنواع من هذه البنادق والمسدسات.
والمسدسات مثلا دبكشين وهاي العراقية، مثلا بعض المسدسات أبو الجمجمة، يعني هذين أنا أحبها وأشتريه من السوبر ماركت القريب من بيتنا.
لا يجد الآباء بدا من الإذعان لرغبات أبنائهم الصغار بشراء أنواع من اللعب الخطرة، خصوصا مع إصرار كبير يبديه الصغار على شرائها. أبو أكرم وهو أب لعدة أطفال صغار قال إنهم يضعونه أمام الأمر الواقع حين يشترون اللعب الخطرة دون علمه.
أسلحة غير صحيحة بها مضر، لأن كواي أسلحة نزلت للأطفال بها حتى صدشم.
ولم تتمكن السلطات المحلية من إيقاف تدفق لعب الأطفال الخطرة إلى أسواق كربلاء على رغم من إصدار العديد من قرارات المنع. وقال رئيس مجلس المحافظة صيف جاسم الخطابي إن المجلس استشعر حجم الخطر الذي تسببه هذه اللعب فأمر بمنع إدخالها.
وهذا التفاته من مجلس المحافظة أن منعنا هذه الألعاب، فضلا عن هي بها آثار، بعض الأطفال يصيبوا جروح، يصيبوا في أماكن حساسة كالعين وغيرها، طبعا هذا أثر جزئي، ولكن أنا أركز على الأثر العميق لهذه الألعاب وعلى المنظومة الفكرية اللي حاول الآخر أن يزرعها عند جيالنا. احنا مانعين هذا الأمر ومتصدين له، وعندنا تعليمات لمنع دخولها إلى المدينة، وعندنا تنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع المحافظة في سبيل أن نردع هذا الشيء.
وكان عشرات الأطفال في السنوات الماضية قد أصيبوا إصابات بليغة بأعينهم جراء مقذوفات صلبة تطلق من بعض أنواع اللعب، فيما شكلت لعب أخرى تطلق أشعة الليزر خطرا كبيرا على أعين آخرين. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين وشأن الألعاب النارية الخطرة على الأطفال، حيث قررت السلطات في الكويت منعها. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
أعلنت الإدارة المدنية في الكويت عن منع بيع وتداول الألعاب النارية ومصادرة المعروض منها في الأسواق المحلية بعد أن انتشرت تلك الألعاب وأخذت تشكل خطرا جراء تزايد الإصابات بين الأطفال. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط صاحب عويد قال بأن توجيهات صدرت إلى القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع واستخدام الألعاب النارية خاصة مع حلول مناسبات الأعياد.
تنفيذ لقرار مجلس محافظة واسط الذي ألزم الجهات الأمنية بمنع تداول هذه الألعاب واتخاذ إجراءات قانونية بحق البائعين لهذا والمستوردين لها لنتجنب في أذية.
ورغم تجديد الإجراءات لمنع استيراد الألعاب النارية إلا أن استيرادها لم يتوقف حتى الآن، ولا زالت تغزو الأسواق وتسجل ارتفاعا كبيرا في مبيعاتها. إلى ذلك يشير أحد الباعة بأن تزايد الإقبال على شراء الألعاب النارية يزداد مع قرب الأعياد رغم ارتفاع أسعارها.
الأطفال خاصة أيام العيد متجهة بس إلى السلاح المسدس بندقية طلقاتها بس أيام العيد والمناسبات، يعني السبب يشوف الإعلام بالتلفزيون الشارع كله مدجج بالسلاح الجيش والشرطة، وهذا هو الطفل يعني يحب يقلد ثقافة حرب، لذلك يزيد الإقبال على السلاح بهاي الأيام العيد. أسعارها غالية جدا خاصة أيام العيد، يعني تصعد، يعني لأن عليها طلب جدا قوي.
هذا النوع من الألعاب دخلت الأسواق بشكل عشوائي أثارت لغطا كبيرا لدى الجهات المعنية والمواطنين لما تسببه من إزعاج بسبب الاستخدام المفرط لها من قبل الأطفال. الباحث الاجتماعي محمد موزان أبدى خشيته من تنامي ثقافة العنف جراء ولع الأطفال بألعاب الحروب.
لعب الأطفال طبعا هي حاجة من ناحية تربوية، حاجة يحتاجها الطفل. تحولت هذه اللعب إلى لعب عسكرية وقامات وسيوف ومسدسات، وهذه تأثيرها النفسي كبير على الطفل، تعوده وتتجذر معه العدوانية. لذلك يتطلب من الجهات المسؤولة أن تضع خطة لامتصاص هذه اللعب العسكرية من الشارع وطرح بديل عنها، لعب تفاؤل لكي نربي ناشئتنا صاعدة على قيم حديثة وقيم جديدة بعيدة عن العنف.
تزايد ظاهرة ولع الأطفال وخضوع الآباء لمتطلبات أطفالهم بشراء ألعاب الحرب يعزوه البعض من الآباء إلى تسيد ثقافة الحرب وأفلام العنف وما تعرضه وسائل الإعلام من انفجارات وحوادث أمنية زاد من تعلق الأطفال بهذه الألعاب.
بأن قضية يعني الأسلحة والحروب والأمور اللي مر بها البلد ألقت بظلالها على فكر الطفل، فدائما ما يطلب مثلا الألعاب البريئة، مثلا الألعاب اللي تخدم الطفل، فدائما الألعاب القتالية، المسدس أو الغدار أو غيرها. يعني ابني مثلا عمره 5 سنين يطلب غدارة أو يطلب مثلا مسدس أو يطلب مثلا بندقية، وهي حقيقة مشكلة. يعني شوف أطفال المنطقة وهي الثقافة الشائعة عند الطفل طبعا هي ثقافة السلاح.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. القوات العراقية تساندها قوات الحشد الشعبي تواصل مهاجمة مواقع تنظيم داعش في محيط مدينة الرمادي. أخيرا توصلت إيران والدول الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. العراق يرحب بالاتفاق النووي ويقول إنه سيسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرحب بالاتفاق النووي ويقول إنه سيرفض أي قرار يتخذه الكونغرس لمنع تنفيذ هذا الاتفاق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هذا الاتفاق منع إيران من مضاعفة قدراتها على تخصيب اليورانيوم. من جانبه أدان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي ووصفه بأنه خطأ سيء ذو أبعاد تاريخية. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف وصف الاتفاق النووي بالتاريخية، فيما قال رئيس إيران حسن روحاني إن بلاده لم تسعى على الإطلاق إلى إنتاج سلاح نووي. السعودية ترحب بالاتفاق النووي أيضا، ولكنها تقول إنه سيكون اتفاقا سيئا إن سمح لإيران بأن تعيث في المنطقة فسادا. والإمارات ترحب هي الأخرى بالاتفاق النووي وتقول إنه قد يفتح صفحة جديدة في تاريخ منطقة الخليج. هذا وقد سجلت أسعار النفط انخفاضا في الأسواق العالمية مع إبرام اتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه للموضوع الأول، النقاش في المشهد العراقي عن تدني نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة هذا العام. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج عين ثالثة لرواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع نبيل الحيدري حول تدني نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية المرحلة المتوسطة. ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. الموضوع الأول أعزائي المستمعين، أثار ظهور نتائج البكالوريا للدراسة المتوسطة والانخفاض الكبير في نسبة النجاح موجة سخط وانتقادات من العراقيين وجهت إلى العملية التعليمية عموما ووزارة التربية خصوصا. ويرى البعض بأن نتائج الامتحانات لهذا العام المنخفضة جدا تؤشر وجود خلل في العملية التعليمية، علما أن بعض المدارس كانت حقيقة نسبة النجاح فيها صفر مع الأسف. مريم طالبة جيدة برغم ما بذلته من جهود في الدراسة، إلا أنها لم توفق إلا بدرجات متواضعة في البكالوريا بحسب أمها.
والامتحانات ما طلعت نتيجة يعني كلش قوية، يعني 60، وكانت تجي تشكي معاملات المدرسات بالصف يعني أثناء فترة الامتحانات. الأجواء كلش ما حلوة، الجو حار، الأسئلة كلها صعبة. إذا المدرسة تسألها الطالبة سؤال مثل ست هذا شنو رأس الرزالة من هاي الزينة، وتقعد لا سؤال ولا مستوى. النجاح بالصف بالنسبة للصديقات كل يعني أكثر شيء رسوب وكمال، الشاطرة بيهم طلعت بواحد وأكثرهم رياضيات كيمياء. يعني
إذن تنوعت الأسباب برأي هذه الأم. أما عضو لجنة التربية والتعليم في محافظة بغداد زيد دلفي، فقد انتقد مستوى التدريس في أغلب المدارس وضعف التفتيش والمراقبة على المدرسين. خلينا نسمع رأيه.
متوقع أن تكون النتائج بهذا المستوى، لأنه للأسف الشديد مدارس في بغداد عجزت الوزارة عن سد هذه الشواغر، واختصاصات مهمة جدا، إنجليزي، رياضيات، علميات، وبقت نهاية السنة للأسف الشديد مشكلة الطالب. أساتذة تجد نسب الرسوب بالأطراف 90%، بينما بالمركز النسبة تعدل النسبة بالمركز، لتعرف المركز تدريس خصوصي، لأن كثير من الطلاب يعتمدون على تدريس الخصوص، ما يعتمدون على المدرسة.
نعم، هذا أحد المظاهر الحقيقة القديمة الجديدة، وهو تدريس الخصوصي والاستغناء عن الكتاب والمنهج الدراسي واعتماد الطلبة، وربما بتشجيع من بعض المدرسين على الملخصات والملازم. أعزائي المستمعين، يعني كلتنا نتعايش مع طلبة أبناء وربما أخوة، ولا جديد بالقول أن العملية التربوية ما تكتمل وتنجح بدون تكامل أضلاعها وأسسها الرئيسية، الطالب والمدرسة والبيت. فماذا عن إدارات المدارس؟ البعض يعتبر الإدارات في بعض المدارس هزيلة. خلي نسمع زياد دلفي مرة ثانية.
مدراء المدارس الهزيلة، مدراء أكو بعض الإدارات لا تصلح ولا ترتقي يكون مدير مدرسة، فلتان دوام غير منضبط، تسيب واضح بالمدارس، مدير المدرسة ما أكو عليه رقابة وحساب، بعض المدارس نطلع 10%، هذا شنو بقي 10% من مدير مدرسة؟ هذا أكو ناس تسند حلقات، ناس تسند ناس حتى على الخطأ.
ومن الأخطاء الشائعة هو اللجوء إلى الدروس الخصوصية اللي اعتبروها بعض الأهالي فتحقيقة قائمة، بل أن الدراسة لا تكتمل إلا بوجود مدرس خصوصي للطالب أو الطالبة. أم مروان لها تجربة على هذا الصعيد، فنستمع.
خليت لها مدرسين 2 رياضيات وإنجليزي، كلفوني أبو الإنجليزي مدة 40 يوم، أخذ مني 200,000، وأبو الرياضيات كذلك أخذ 250,000، وبالأسبوع تروح لمرتين أو 3 مرات. وصلت مرحلة أنا مراتي الحقها السرة بالأربع الفجر، أنا وديتها مرتين على أربع بالأربع الفجر أطلع من البيت أودي المدرس، فعانيت هواية يعني، وأجواء ما تتركز أكثر شيء من المدرسات بالمدرسة تجي تشكي من هذا الموضوع، يعني الدروس صعبة، واثنين مثل المدرسة شرحت أنا ما افتهم.
نبهت النتائج المتدنية لنتائج البكالوري المتوسطة هذا العام إلى حقيقة صادمة، ربما أنه هناك ضعف في أداء المدارس وضعف في تلقي الطلبة، وتتقاسم الأسباب الجهات من مدرسين وإدارات ومنهج وواضعي أسئلة. خبير التربوي أحمد رشيد وجه انتقادات للجنة وضع الأسئلة في وزارة التربية اللي يبدو أن فيها من هو بعيد عن العملية التدريسية القائمة حاليا بحسب رأيه. نسمع إلى ولنا تعليق على هذا الموضوع.
مواضعي الأسئلة حقيقة هم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة بوضع أسئلة، ماكو معايير لوضع أسئلة، المعايير عشوائية. قبل سابقا يعني لحد سنوات قليلة كان يتمتع وضع الأسئلة بالخبرة والكفاءة حتى يراعي مستوى الفروق الفردية بين الطلاب ومستوى الذكاء، يأخذها كنسب عامة، وتكون الأسئلة لا هي صعبة كلش ولا هي سهلة تصل إلى مستوى الإسفاف. الأسئلة تجمع بين الصعب والسهل حتى نعطي قيمة للمادة العلمية.
خلينا نتذكر جميعا أعزائي المستمعين أننا يعني نعرف بهذه الامتحانات وبكالوريا من عشرات السنين وأجيال تخرجت، لكن ما حدث هذه السنة يعني يبدو صادم. دعونا نطرق باب مسؤولين مدير تربية الرصافة الثالثة حسين علي ناصر، يحاول أن يبرر التدني الكبير في نتائج الامتحانات الوزارية، فماذا يقول؟
شركة ثقيلة مر بها الجانب التربوي بما فيها هناك الأبنية المدرسية تحتاج إلى تدخل حكومي. صف الواحد المزدحم اللي فيه 50-60-40 له ظلاله على النسبة، لأن المدرس ما قاعد يقدم دوره الحقيقي، حركة التسوية الملكات وعدم وجود تعيينات جديدة، لأن الكل يشهد أن العراق مر بظروف قاسية وصعبة تجعل أن عملية الانتقال من مديرية إلى مديريات أخرى هي أيضا محبطة للآمال. الشيء الآخر لا تنسى أنه وفود النازحين من الأخوان.
إذن عناصر جديدة دخلت للقصة وللتبريرات، ومنها وجود النازحين وبالتالي إشغال بعض المدارس لاستيعاب أو استضافة النازحين، أخر العملية التربوية بحسب مدير تربية الرصافة. وأيضا نمط دراسة الطالب اللي اعتمد على الملازم والملخصات وأهملوا المنهج. ويأكد مدير التربية أن الأسئلة هذه السنة كانت من صلب المنهج الدراسي والكتاب، لكن الطلبة أدمنوا الملازم وبالتالي أهملوا المنهج الرسمي.
ثقافة الدروس الخصوصية، ثقافة الملازم، ثقافة المرشحات. الطالب أصبح الآن يعني كثير من طلابنا يتعب نفسه أنه يدرس بالكتاب ويتعامل مع الكتاب ويعيش مع الكتاب، فقط أنه يريد الزبدة حتى يقرأه وبالتالي يريد النجاح. أغلب الأسئلة إن لم يكن جميع الأسئلة هي من الكتاب، بالتالي الأسئلة الوزارية هي أسئلة دقيقة وشفافة، وأكثر القراءة قراءات عشوائية لم تكن قراءة متقنة من قبل الطالب.
شكرا جزيلا. لدينا عودة لهذا الموضوع من قبلكم أعزائنا المستمعين، اكتبوا وراسلونا على هاتف الإذاعة 0770-44-25-770.
سيدتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش اليوم في المشهد العراقي مع نبيل الحيدري عن تدني نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة. المحور الثاني سيكون حول حكايات ومعلومات عن الرقي، ابقوا معنا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
وبهاك بسك تباهي
بمحبتك ويتفاك كل فكري ساهي
بمحبتك ويتفاك كل فكري ساهي
كل الحسن
ليك انتماع
كل الحسن
ليك انتماع
نور وبرك
خدك لمع
نور وبرك
خدك لمع
بمحبتك والهند اللي انشلع
بمحبتك والهند اللي انشلع
بمحاسنك مصباح
مصباح تضوي بدعم
وخدودك تفاح تذهب بورود
وخدودك تفاح تذهب بورود
كل الحسن
ليك انتماع
كل الحسن
ليك انتماع
نور وبرك
غدك لمع
نور وبرك
غدك لمع
بمحبتك والهند الذي انتلع
بمحبتك والهند الذي انتلع
بمحاسنك وطول تطلب عدالة
بمحاسنك وطول تطلب عدالة
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة
كل الحسن
فيك انجمع
كل الحسن
فيك انجمع
نور وبرك
خدك لمع
نور وبرك
خدك لمع
بمحبتك والهند الذي انتلع
بمحبتك والهند الذي انتلع بمحبتك والهند الذي انتلع
موسيقى
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
عزف العود الفنان حمد غافل من الفنانين الموهوبين في مدينة الناصرية. فهذا الفنان الفطري ولد في منطقة الريفية عام 1983، ولم يدرس الموسيقى في المؤسسات التعليمية أو الأكاديمية، وإنما تعلم هذا الفن عن طريق سماعه للمعزوفات والأغاني التي تبث عبر وسائل الإعلام، حيث تعلم العزف على آلة العود في بيته الطيني، وأخذ يشارك في الفعاليات الفنية التي تقام في هذه المدينة. كما يقول الفنان حمد غافل:
بداية طفولية عشقت العود، عشقت العزف الشرقي، والحمد لله والشكر عزفت العود وعزفت المقامات، قدمت مهرجانات، قدمت عزفت المطربين، وأكثر تأثيري بالعزف الشرقي الموسيقى فريدة أطرش، محمد عبد الوهاب، حاليا بالساحة عباد الجوهر، علي إمام.
مهاراتك من المجتمع كعازف عود، هل هناك قيود من قبل المجتمع؟ هل هناك مضايقات؟
المجتمع فعلا ضايقني. أول شيء هوية ما جاي نحصل على هوية مع نقابة الفنانين. الوضع حاليا يعني يرون العازف العود غير نظرة، بينما هو عزف العود والموسيقى هي شعار السلام.
هل ما زالت الموسيقى تسمع من قبل أبناء محافظة ديكار في المحافل، في الندوات، في المقاهي الشعبية؟
والله بالمحافل موجودة الموسيقى، بس بالمقاهي الشعبية حاليا ديكار ما.
هل تعرضت إلى نوع من المضايقات من قبل أصحاب التطرف الديني، من قبل أشخاص لربما يبغضون الفن الموسيقى؟
بال 2003 ورصوا، وكنا نحيي حفل أنا وفرقة، دبوا علينا قنبلة، والحد الآن لا تعوي يطلع شيء.
جانبه ناشد الفنان علي عود الناصري المؤسسات الثقافية ونقابة الفنانين بضرورة الاهتمام بالفنان الموهوب حمد.
حمد غافل فنان موسيقي بالفطرة، يعني تعلم العود أكثر من 20 سنة، وهو حاليا يعني يعزف كل المقاطع الموسيقية، إلا أنه لن ينتمي إلى نقابة الفنانين. جو من أخواننا في نقابة الفنانين دعم هذا الشاب وانضمامه إلى الفرقة ويكون أحد الأعضاء.
إلى ذلك يرى الشاعر كريم الجنديد بأن مدينة الناصرية هي مدينة فن وغنى، والفنان حمد غافل هو امتداد للأجيال الفنية السابقة، أمثال داخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم وحسين نعمة.
الحقيقة مدينة الناصرية هذه المدينة الولودة بالمبدعين والجاذبة لكل المثقفين، لا نستغرب منها أن تنجب فنانا جميلا كما هو أسلافه من إخوية المفطورة وداخل حسن وحضير أبو عزيز وناصر حكيم، والذين كانوا يكتبون الأغنية ويلحنونها ويؤدونها بدون دراسة أكاديمية أو دراسة موسيقية ضمن المعاهد والكليات الفنية المألوفة. حمد غافل فنان فطري ولد في مدينة الناصرية، عازف عود جميل ومؤدي ومغني رائع، يعني من الشباب الذين أذهلوني أنا شخصيا حين جلسته في عدة جلسات أدبية وفنية. لم يدرس الموسيقى ولم يدرس الغناء، لكنه أبدع كما هم أسلافه، وهو خير خلف وخير سلف من هذا الفن العريق، الفن الراقي الذي يرسم السلام الإنساني.
وبالرغم من القيود الاجتماعية والدينية التي تفرضها هذه المدينة على أصحاب المواهب الفنية، إلا أن عازف العود غافل يواصل مسيرته الفنية. كما يقول الإعلامي مصطفى محمد.
حقيقة كما عودتنا مدينة الناصرية أن تكون وليدة للمبدعين، سكن في مناطق الريف إلا أنه مبدع، كان إبداع من العوز من الحرمان حمد غافل يعزف العود ولا زال مستمر رغم الصعوبات اللي يواجهها.
يمثل حمد غافل ربما ظاهرة فنية، خصوصا وأن هذه المدينة مدينة فن، مدينة الغناء الريف في الناصرية، هل يمثل حمد غافل امتداد لتلك الشخصيات؟
بالتأكيد حمد امتداد لتلك الشخصيات، لكن الوقت الحالي والبيئة الحالية ما ساعد حمد غافل بسبب الطابع الديني لتعيش المدينة، لكنه رغم هذا ورغم هذه الصعوبات حمد غافل المستمر مستمر بالعزف.
ولهذا الفنان مشاركات فنية في الأمسيات الشعرية، حيث تمتزج ألحانه مع القصائد الملقاة من قبل شعراء المدينة.
لا سودهم ترد عروقهم بيض مثل قاع الملح ظهرية البيض، أهون على الطاح وتعب البين وعلى الطايح تظني في التلحيض، ذبل عودي وتمايل قرب يطيح وصرت حال النخل من ياخذ الفيض، أهون هذا أقول إن هذا بحيل يرجع هذا يوجع هذا ويهيض، أمس كان الحزن من فرحتي خاف ويتعافى الجرح من دون تمريض، لأن كان الشباب بلون الورود تشتم السمر وتمنت البيض.
برنامج عين الثالثة، مهد الحسناوي، إذاعة العرق الحر الناصرية.
أم ليث امرأة أصيبت بمرض نفسي، لديها 3 أبناء وتسكن في بيت متواضع في أطراف قضاء الخالص. للوهلة الأولى قد يظن السامع أنها قصة عابرة، وكثيرة هي القصص التي يشكو أصحابها من مرض أو مشكلة اجتماعية أو ضيق ذات اليد، إلا أن قصة هذه المرأة وعلى ما يبدو لا تشبه بقية القصص، ذلك أنها تسكن مع أطفالها دون معيل. لندع أبو عبد الله وهو يسكن بالقرب منها يروي لنا قصة أم ليث لكي يتعرف المستمعون على حجم المعاناة والألم الذي تحمله قصتنا هذه المرة.
الجماعة هنا جو نزلوا يمنا قبل الاحتلال، أبوهم طيبين وأخوتها موجودين، أمها صارت عندها قنقر برجلها وقصوها، ورا فترة توفت والدتها، ظل أبوها هم ظل يمشي على مرته هم فترة ومات، فظلت هي وأختها الثانية ما أخذ مصر، سافرت وياها مصر بالاحتلال أثناء الاحتلال، بقت أختها المطلقة عايشة وياها، هم جاء نصيبها وتزوجت، عافوها بهاي الخرابة اللي تشوفوها هسه. فالسماء والطارق قبل ما تزوج أختها زوجتها الولد، خلفت ليث ونشأت وبنية ما أعرف اسمها لميس، فوراها رجلها تركها دفع لها لها انه بيرجعها انه بيحلها انه بيرجعها انه بيحلها، وما صارت 3 أطفال عد، فهي حالتها انهفت من وراء رجلها انهفت، لا عيشه مثل الاوادم يعني، ولا تعرف انت ابسط مطالب الحياه شوفها، وهذا التانك مالها يعني مال المي هاي السقف وما قفته بعمدان ساعه الساعه يقع فوقها على جهاز
واقع والله.
قبل فتره انا نزلت فوق السطح، نايمه فوق السطح بشهر الواحد المطر يمطر عليها هي وجهالها لان عقل ما عندها.
واضاف ابو عبد الله
هو مجنونة من أول ما اختلقت، صار هذا الحدث مجنت، فما أكو ترى كل مرض إلى علاج، حتى سرطان دول الغرب همينة قاموا يقول علاج.
معيشتها شلون؟
معيشتها والله أحنا من نقبض راتب نساعدها، الجيران أبو معون من طبخته يطلع لها، تأثر لله ما تجي تنام خرابته، والظاهرة سيقولون صار ليومين ماكو، بس تحاول إن شاء الله أنا أثناء إجازتي الجاية أدور لها ورجعها لبيتها.
زين أطفالها وين يروحون؟ عندهم مدارس؟
سجلتهم 2 بالمدرسة، وأثناء الغيابات مالتهم ما تهتم بيهم، تمشي ويمشون وراها بالشارع، واحد تقريبا 3 أسابيع ما تدري بوين. قال الخيرين هم راحوا يدوروا له لقاب مركز شرطة العثمانية على بقوبة، وضعية كثيفة، المدرسة فصلوهم يعني ما يداومون، لا نظافة لا مصرف لا أم تقريهم لا أب، مع الأسف أنا أقول يعني الرجل يعف بزرتش بالشارع.
أبو فاضل هو أحد الساكنين بالقرب من منزل أم ليث، تحدث عن أحوال وأوضاع هذه المرأة حيث قال:
خطأ هذه المرة حتى جاء سائع على بيت جيرانها، أنتوا بايقين بنتي، أنتوا بايقين بنتي، لو ما جيت أنا عليها أنت أبا هم جيران شون يبوقون بنتك، خطأ هم ثلاثة بابهم وسائع رحت لها أي شيء تقوم الصيح، وهذا اللي كلها ما نطلع احنا ما ننام من النصياح حيل حيل الصيح.
وقد يتساءل المستمعون أليس لها أقرباء؟ أين زوجها؟ نقلنا هذا التساؤل إلى أبو عبد الرحمن والذي يسكن بالقرب من منزل أم ليث وأجابنا بالقول.
بالنسبة لزوجها ما نندلوين وأدى أخ دعم له واحد وسجن حمد شبير والثاني الأخ تخبله ومشه وبقت هي الوحيدة. أبوها مات إحنا شلنا دفنا وأمها ماتت هم بالطير خطيه وشلناها وطلعوا دفنا إحنا في سبيل الله وحتى فاتحة ما سوت وظلت هي الوحيدة لا حول ولا قوة بس الله أدها والعالم تصدق عليها تنطيه تمشي تروح من البيوت للمغرب تجي تبات بغرفته ويوم ضيعة جاهل من جهالها يوم جوعانة يوم حتى ملابسها ملخ خطيه تصدق عليها العالم تنطيه ملابس. وهذا البيت شو قدامك هيكل لا بذاك اليوم عايفته مفتوح خطيه وباقينا الجهال باقينا او حارقين قسم عنده هنايا هسه ما عدها يمكن دوشك ما عدها دوشك ما عدها.
يعني المشكله دا افكر بدول الاطفال يعني
اطفالها ذاك اليوم بالشارع شفتها تمشي وجهالها يركضون وراها بالشارع بالشارع الوسط والسيارات تزل من عندها يمنى ويسرى بالله الكريم
يعني مو بعيده
لا مو بعيده.
زين اطفالها ايش قد اعمارهم؟
ليت هذا الكبير 7 أطفال يطلع فات بحث تقريبا
هذاك
نشأت على حد كست سنين والبنية لا يمكن 4 سنين.
بحثنا جاهدين عن أم ليث وأطفالها الثلاثة إلا أننا لم نجدهم ولا يعرف أين اتجهت هذه المرة. أم علي تسكن بالقرب من منزلها تحدثت هي الأخرى عن حالة هذه المرأة المسكينة.
وضعيتها بالليل ما تخلينا لنا تعيط الليل كل وتحكي وتفشر أشكال تحكي والقرآن حتى حي الكرات عايطين من عندها وتعبانة ما عليها أحد نوبة تصحى ونوبة تحكي أشكال نفسيتها تعبانة حالتها تعبانة ليش مرة أخوتها جابت لها كيس تمن وكيس شكر ودهن لزمة التمن والطحين والشكر سوتها خبيطها العلو نجيب لها لك النوبات تأخذ من عندنا ونوبات تخليها نطلع وتشب. والله زين أطفال شلون أطفال يعني حرامات أبوهم ديحهم.
لبرنامج عين ثالثة سامع عياش بعقوبة.
عين ثالث
كشف نائب مدير دار رعاية المرأة في القادسية حسنين علي عن تسجيل ارتفاع كبير في عدد النساء المطلقات حيث بلغ العدد عام 2014 أكثر من 5000 مطلقة خاصة من الأعمار الصغيرة. وقال لإذاعتنا
بلغ عدد المطلقات المشمولات ضمن قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في الديوانية ما يقارب 5000 مستفيدة حيث أن السنوات الأخيرة زادت هذه حالات الطلاق ولأعمار صغيرة أيضا حيث بدأت من مواليد 2000 والمواليد الأخيرة اللي هي مواليد التسعينات كثرت هذه الحالات من خلال التقديم ضمن قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية.
لبنى علي امرأة مطلقة ولها طفلين تروي قصة طلاقها لإذاعتنا وما تسبب به ذلك من ضياع لأطفالها.
طبعا أنا أتزوج الزواج تقليدي اللي هو الأهل يغصبون البنت فأهلي يغصبوني على هذا الولد فما تفاهمنا بالموضوع. بداية زواجنا صار هواي عرك هواي مشاكل أثرت على عائلتين عائلتي وعائلته توسع الموضوع وصارت مشاكل صار واحد ما يحاكي الثاني وظليت أنا يعني لمن أروح حتى إيش قد يعني ما تعارك ويا أني لما رجعت لأهلي بعد ما يستقبلوني فشنو الحل اللي أسوي مع هذا صار عندنا أطفال يأثر عليهم يأثر على مدرستهم على نفسيتهم بالبيت واحد من عندهم يعني صارت حالة نفسية أنه يتجرأ أنه يتمادى علي ابني لأن يشوف والده.
أما المطلقة عبير محمد فقد تحدثت لإذاعتنا عما تعرضت له من ضرب من قبل زوجها الذي تعمد إهانتها باستمرار وهو ما كان السبب وراء طلاقها.
العنف الزوجي الضرب الإهانة زائدا حتى ماكو يعني مثلا نقول الماديات الأمور المادية يعني ماكو بالإضافة لأنه انتهاك الكرامتك الحقوقك يعني تعتبر نفسك كأنه بالضبط شلون الإنسان البهيمة مو إنسان فأكيد يعني يضطر الإنسان أنه ينفصل لأنه هيك حالة مرور الزمن البشر يحس نفسه كأنه هو ما إلى لا قيمة ولا إلى أي شيء حتى ما يقدر يربي أطفاله.
الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة حكيمة الشبلي أشارت إلى وجود أسباب عدة تقف وراء تزايد هذه الظاهرة والتي باتت معظمها معروفة منها الظروف الاقتصادية والتحديات الأمنية وأيضا ضياع الحقوق القانونية للكثير من النساء.
الأسباب هي أصبحت معروفة للجميع، الأسباب الاقتصادية، التحديات الأمنية، وأيضا ضياع الحقوق القانونية والتي تجهلها الكثير من النساء. ونجد بأنه النسبة الأكبر من هذا الموضوع هي النساء الفتيات القاصرات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد النساء المسجلات رسميا في دار رعاية المرأة في القادسية بلغ أكثر من 25,000 مسجلة من الأرامل والمطلقات. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.